يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، وأوقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي يا أحباب حنعيش مع قصة سميتها أصبتها معك ولا أبالي، أصبتها معك ولا أبالي، هذا هو عنوان قصة الليلة. وهذه القصة قصة صحيحة من حديث المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: خرجت أنا وصاحبان لي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد علينا الجوع والعطش، فلم نجد عندهم شيء، فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتكي ما بنا من الجوع والعطش. فذهب بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، وعنده ثلاثة أعنز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلبوا واشربوا واجعلوا لي معكم نصيبا. قال المقداد بن عمرو: فكنا نحلب ونجعل لنا وللنبي صلى الله عليه وسلم معنا نصيبا ونشرب، فكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فإذا دخل سلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، ثم ذهب فصلى في مسجده، ثم شرب صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة حدثتني نفسي وقالت: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يتحفه الأنصار، ينزل عندهم الليلة ويتحفونه، فاشرب نصيب محمد. فشربت نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندمني الشيطان على فعلتي هذه، وقال لي: الآن إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ندمني الشيطان وقال لي: الآن إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم فرأى أنك شربت نصيبه دعا عليك فتهلك، ذهبت دنياك وأخراك. فذهبت إلى فراشي ووضعت علي شملة، إذا شددتها على رأسي ظهرت رجلاي، وإذا غطيت قدمي ظهر رأسي، ولا يجيئني النوم وصاحباي نائمان. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم صلى في مصلاه ثم ذهب إلى الشراب ليشرب فلم يجد شيئا، فرفع يديه إلى السماء، فقلت في نفسي الآن أهلك بدعائه، فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فقمت فأخذت المدية وخرجت لأذبح له أثمنها لأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا بهن حفل من اللبن، فجئت بإناء كان لا يطمع آل محمد أن يحلبوا فيه، فحلبت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى على رغوته، ثم جئت بالإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت اشرب يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشربتم شرابكم الليلة؟ فقلت اشرب يا رسول الله، فأخذ الإناء فشرب، ثم ناولني الإناء بعد أن شرب، قلت اشرب يا رسول الله، فأخذه فشرب، ثم ناولني الإناء بعد أن شرب، حتى ظننت أنه قد روي، فشربت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباي نائمان، ثم أخذت أضحك حتى سقطت على ظهري على الأرض، فاندهش رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلتي هذه، ثم قال إحدى سوآتك يا مقداد، إحدى سوآتك يا مقداد، ما بك؟ فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رحمة أذن الله بها، ألا أخبرتني فنوقظ صاحبانا فيشربا معنا؟ فقال المقداد قد أصبتها وأصبتها معك يا رسول الله، ولا أبالي من أصابها بعد من الناس. هذه قصة يا أحباب صححها السادة الأئمة، وقصة جميلة تدل على رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته، وتدل على كرم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضيافته، وتدل على يمن صنيع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته وأحبته، وتدل على خير الله الذي يطيب لأحبابه، ورحمة الله التي تنزل ببركات الدعاء. وهذه القصة أيضا تدل على قيمة الصحبة، على قيمة الصحبة وبركة الصحبة في الله. وهذه القصة فيها فوائد كثيرة وعبر غزيرة، تعالوا نتعايش معها. أصبتها معك ولا أبالي. سيدنا المقداد بن عمرو المشهور بأن اسمه المقداد ابن الأسود هو بطل هذه القصة، وهو اللي بيحكي لنا القصة دي. المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك القضاعي الكندي البهراني رضي الله عنه وأرضاه. المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك القضاعي الكندي. القضاعي نسبة إلى قضاعة، الكندي نسبة إلى كندة، البهراني نسبة إلى بهران. مشهور بأنه المقداد ابن الأسود، وأبوه اسمه عمرو مش اسمه الأسود، لكنه ينسب إلى الأسود ابن عبد يغوث الزهري، ولاء لأنه كان حليفا له، وقيل لأنه كان خادما أو مولا عنده. المقداد ابن الأسود أو المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أحد صحابة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، وقد استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الصدقة، أن يجمع الزكاة من الناس، وأن يجمع الخراج من الناس، وجاهد مع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الأبطال الفرسان الشجعان. حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوات، وبورك له وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول غزوة بدر، وكان فارسا في غزوة بدر، بطلا مغوارا يركب على فرس، فارس على فرس. وهؤلاء كانوا من الندرة بمكان في هذا التوقيت، في توقيت غزوة بدر كان الفرسان من الندرة بمكان. فالأسود ابن عمرو أو الأسود سيدنا المقداد ابن عمرو، سيدنا المقداد ابن عمرو بطل القصة اللي معنا الليلة دي، أو المقداد ابن الأسود كما هو مشهور، بطل من أول غزوة في غزوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من يوم بدر، كان فارس من الفرسان. وحكى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسم له سهمين في غزوة بدر، لأنه لم يكن بطلا عاديا وإنما كان فارسا على فرس، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم سهمان، سهمين من الغنائم، سهم له وسهم للفرس، سهم للفارس وسهم للفرس. فسيدنا المقداد بن عمرو ده راجل مش عادي، وله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة. سيدنا المقداد بن عمرو عاش تقريبا حوالي 70 سنة على الراجح، مات سنة 33، مات سنة 33 هجرية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أن الذي صلى عليه الجنازة هو سيدنا عثمان بن عفان الحيي، زوج ابنتي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بالبقيع. سيدنا المقداد ابن عمرو ليه بعض المواقف كده مع الصحابة ومع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذكر نفسي وحضراتكم بموقف من هذه المواقف التي تدل على مكانته عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا المقداد ابن عمرو قاعد مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له: هو أنت ما جوزتش ليه لحد دلوقتي؟ ما منعك أن تتزوج حتى يومك هذا؟ فأمردد عليه سيدنا المقداد بن عمرو قال له إيه؟ قال له: زوجني ابنتك. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بيقول للمقداد بن عمرو رضي الله عنه وارضاه: هو انت قاعد لحد دلوقتي من غير جواز ليه؟ ما اتجوزتش ليه؟ ما البنات كتيره هم، ايه اللي منعك انك انت تتجوز لحد دلوقتي؟ فقال له: يا سيدي جوزني بنتك، ها يلا زوجني ابنتك. فغضب عبد الرحمن بن عوف. الرواية تقول هذا، يعني الرواية تحكي هذا، يعني لعله غاضب غيرة، أو لعله لم يكن متوقع أن يكون جواب سيدنا المقداد بن عمرو بهذا الجواب، كأنه تفاجئ بالإجابة دي لما قال له جوزني بنتك. المهم سيدنا المقداد بن عمرو راح اشتكى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول لي ما منعك أن تتزوج حتى يومك هذا؟ قلت له جوزني بنتك، غضب علي وزعق فيا. يرضيك يا سيدي؟ فشوف بقى سيدنا النبي يرد عليه يقول له ايه بقى، اللهم صل على سيد النبي عليه الصلاة والسلام. سيد النبي يرد على سيدنا المقداد بن عمرو ويقول له أزوجك ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. الله على الله على جمال تطيب الخواطر يا ناس، الله على حسن الردود، الله على المواقف الحلوة، الله على احتواء الآخرين. اتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جبر الخواطر، واتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا احتواء الآخرين، واتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنا مراعاة مشاعر الآخرين، واتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنا انك انت تلتمس العذر لغيرك من اخوانك ومن اصحابك، واتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنا انك انت توسع صدرك للناس. يعني على قد ما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسؤوليات كتير بين يديه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يحتوي هؤلاء الصحابة جدا ويحبهم جدا وموسع صدره جدا يسمع من هؤلاء ويحللهم مشاكلهم ويطيب خواطرهم ويراعي مشاعرهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولعنة الله على من عاداه. وصلى الله وسلم على سيد الناس عليه الصلاة والسلام. قال له عبد الرحمن بن عوف يقول لي ما جوزتش لحد دلوقتي ليه؟ قلت له جوزني بنتك، زعل وغضب عليا وقعد يزعق فيا. يرضيك يا سيدي؟ قال له طب انت يرضيك انت نجوزك ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب؟ يعني دي يلتقي نسبها مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة بقى شريفة بنت أشراف، ايه رأيك؟ بنت الزبير بن عبد المطلب موافق؟ تطيب للخطر غير عادي. وخدوا في سكة تانية، سكة السلامة، من غير ما يزعل ويكمل على زعله من سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولا حاجة، ولم يشنع على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. برضو رد سيدنا النبي عليه هنا يدل على انه كان يعلم قيمة المقداد بن عمرو، وانه راجل مش عادي ويستاهل انه يناسب اشراف. فيقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يختار له واحدة مش عادية، واحدة برضو من الاشراف، صلى الله على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. شاهد هذا قليل من كثير من ترجمة بطل قصة الليلة سيدنا المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا بقى ندخل في القصة بسرعة، لأن القصة دي قصة جميلة وربما ليست مشهورة بالمتن الذي بدأت به وذكرته في أول هذه الحلقة. قصة حلوة قوي. يحتك ثلاثة من أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويضيفهم لحاجة كانوا فيها، لشدة كانوا فيها. تعلمون يا أحباب أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أذن لفقراء المهاجرين أن يجلسوا في مسجده وأن يطعمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخدم عليهم الناس الأغنياء من الصحابة، واللي عنده يدي للي ما عندوش، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. النبي علمهم كده وربهم على كده صلى الله عليه وسلم. فقال للفقراء علشان تبقوا قريبين مننا اقعدوا في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وكلم الأغنياء وحرضهم على أن يتصدقوا على إخوانهم وأن يبذلوا الخير الذي عندهم لإخوانهم. فكانوا بيأكلوا برضو في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المقداد بن عمرو يقول أنا واثنين من أصحابي المقربين جدا كدنا أن احنا حنوقع من شدة العطش والجوع، لا لاقين حاجة ناكلها ولا لاقين حاجة نشربها. نكلم حد من الصحابة، حد يأكلنا يا جماعة، حد يشوف لنا عنده أي حاجة نشربها. يقولوا ده احنا ما فيش حاجة النهاردة، اصبروا شوية. قال خلاص يعني حنقع حنفطس حنموت. فحدثنا بعضنا كده وانتهينا ان احنا خلاص طالما احنا مش لاقيين حاجة عند الصحابة عند حبايبنا، طب ما تيجي نروح لحبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا خرجنا قابلنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا له يا رسول الله كاد أحدنا أن يموت من الجوع ومن العطش ولم نجد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرنا وخدنا عنده إلى أهله، بيت من بيوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وسع علينا بالحلال المبارك، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. قال خدنا البيت من بيوته، وبعدين أول لما دخلنا فلقينا فيه ثلاثة أعنز، جمع عنزة يعني، وهي الماعز. قال لقينا فيه كده ثلاث عنزات وينفع يتحلبوا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص انتوا عايزين تاكلوا أو تشربوا، قدامكم الثلاثة أعنز دول تحلبوهم كل ليلة، أذنت لكم أنكم أنتم تحلبوا ثلاثة أعنز دول كل ليلة وتشربوا وتهنأوا واجعلوا لي معكم نصيبا. يعني حنقسم اللبن ده على كام؟ على أربعة، المقداد بن عمرو والاثنين أصحابه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أكرمنا وبقينا نبيت في المكان كمان. كانت عادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج للدعوة يراعي شؤونه وشؤون زوجاته وأصحابه، وإحنا نحلب ونشرب كل واحد فينا يشرب نصيبه ونترك لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نصيبه. ولما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيرجع يعود في الليل، كانت عادته أنه يسلم إذا دخل، يعني يلقي تحية الإسلام ويسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. يعني هو داخل ما بيضايقش حد ما بيأذيش حد، بيراعي اللي نايم انه ما يصحاش واللي صاحي يسمعه وبيلقي السلام. وهذا ايضا من الادب، انك انت وانت داخل البيت مش معنى انك انت داخل البيت يعني انك انت بقى تصحي بقى اللي نايم وكل اللي نايم يصحى ويقوم ويقف يضرب تعظيم سلام انتباه يعني، لا. وانما انظروا الى رفق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانظروا ايضا الى اداب الاسلام اللي سيدنا النبي بيعلمها لنا بهدوء وببساطة. قال الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية في آخر سورة النور، في أواخر سورة النور، وسورة النور دي سورة الآداب. ومن الآداب اللي تناولتها سورة النور التحية وإلقاء السلام. ففي هذه الآية الله يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. بعض العلماء قالوا يعني سلم على اللي موجودين من أهل البيت، لأن أهل البيت دول أهل بيتك، دول هم زيك أنت بالضبط، كنفسك، مراتك كنفسك، ولادك كنفسك، أمك أبوك كنفسك. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وبعض العلماء قالوا يا جماعة ده المعنى هنا يعني لو أنت دخلت البيت سلم حتى لو ما كانش فيه أي حد في البيت وأنت بس اللي لسه داخل دلوقتي. فلو أنت داخل البيت وبتفتح باب الشقة كده ولا باب البيت والبيت فاضي، من السنة انك برضو تقول السلام عليكم ورحمة الله. ليه؟ قال لك انت تلقي السلام على نفسك انت حتى لو البيت فاضي، فانت تحيي نفسك بالسلام وتلقي على نفسك تحية الإسلام فتؤجر. لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتاخد 30 حسنة حتى لو ما فيش حد يسمعها إلا أنت، حتى لو ما كانش في أي حد في البيت، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا ابن ولا بنت. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وأيضا أنت تسلم على عمار البيت من الجن، وتسلم على عمار البيت من الملائكة، لأن كل بيت فيه ملائكة وكل بيت بيبقى فيه عمار من الجن، فأنت تسلم عليهم وهذا من السنة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فإذا دخلت فسلمت تسلم وتأمن إن شاء الله. لكن دخلت كده مع نفسك كده ولا ألقيت تحية الإسلام ولا حاجة ولا سلمت ولا أي شيء، ممكن بعد كده يحصل أي حاجة بقى ما تشتكيش، ما ترجعش تقول بقى ده انا ايه ده انا بشوف ايه في البيت، ولا بشوف ايه في الشقه، ولا انا حاسس بكذا، ولا انا بنام قلقان، ولا ده انا حاسس ان في حد ماشي ورايا، ولا حاسس حد باصص لي، ولا حاسس ان في حاجه اتحركت مكانها. الحاجات اللي بتحصل دي ليه؟ ان احنا لا نستهل بيوتنا بالسلام بحجه ان اصل البيت كان فاضي. سيدنا النبي هنا بيعلمنا انه اذا دخل حتى لو كل اللي موجودين نايمين هيقول برضه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيلقي تحية الإسلام إذا دخل ويسلم بطريقة هادئة لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. يعني لو حد صاحي ولا لسه ما راحش في النوم هيسمع سلام سيدنا النبي يرد عليه. طب لو كانوا نايمين، لو كانوا نايمين مش هيزعجهم ويقلقهم بهذا السلام. فالمقداد بن عمرو بيقول لاحظ أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الليالي دي يدخل في الليل أول لما يدخل يتعلمنا منه يسلم، ويسلم سلاما لا يوقظ النائم، لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. وبعدين يعمل ايه؟ قال لك ثم يصلي في مصلاه، يعني وفي رواية في مسجده. المقصود في مسجده، في مسجده يعني مش هيرجع تاني مسجد سيدنا النبي يصلي فيه، لا في مسجده يعني في مسجده في المكان، في مصلاه في المكان. وكأن يعني المعنى ان كان ليه باكية او زاوية هنا، مكان سيدنا النبي كان متعود بيصلي فيه هنا في المكان ده او في الحجرة دي. فلما يدخل يسلم سلام هادئ لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، وبعدين يروح للحتة اللي هو متعود بيصلي فيها الله اكبر ويقوم يصلي صلى الله على سيدنا رسول الله. وبعدين بعد لما يصلي يبقى يسلم ويصلي، وبعد كده يدور بقى على الاكل والشرب. فعارف ان احنا شايلين له نصيبه، فيروح يشرب نصيبه من اللبن الذي تركناه له. قالوا في يوم حلبنا التلات اعنز وقسمنا نصيبنا ونصيب سيدنا النبي، انا نصيب وصاحبي يا اتنين اصحابي نصيب ونصيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فانا شربت واصحابي الاتنين شربوا كل واحد نصيبه وناموا، وانا تنيتني صاحي شوية كده. وبعدين وانا قاعد حدثتني نفسي وقالت لي محمد صلى الله عليه وسلم يتحفه الانصار، قاعد بين الصحابة من الانصار وهم بيحبوا يتحفوه يعني يكرموه، يعني هيأكلوه ويشربوه ويشبعوه ويهنوه. اشرب انت بقى شوية اللبن اللي هم نصيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مش هيجرى حاجة يعني، وهيجي برضو واكل وشارب، الانصار مش هيسيبوه كده الا لما يتحفوه. فرحت على نصيب سيدنا النبي وقمت شارب شوية اللبن بتوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد لما شربتهم واستقروا في بطني ندمني الشيطان. ندمني الشيطان ليه؟ هو هنا نسب هنا الهاجس ده او الخاطر ده للشيطان، وان الشيطان ندمه بعد هذه الفعلة، لان الشيطان هيبدأ يدخل بقى من مدخل ينكد عليه فيه. فأي حاجة جاية بغم وجاية بنكد كده راح جاي من ناحية الشيطان، فالشيطان يريد أن يحزنه فبدأ يندمه. قال له ايه اللي انت عملته ده؟ بقى تشرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هيجي دلوقتي ويدخل على نصيبه من اللبن يلاقيه اتشرب، هيدعي عليك، ولو دعا عليك هتهلك وهتخسر دنيتك واخرتك. سبحان الله العظيم. قال فانا لما الخاطر ده جالي ان سيدنا النبي هيدخل دلوقتي ومش هيلاقي شوية اللبن بتوعه، فهيرفع ايده ويدعي عليا ويزعل مني، ما جاليش نوم. طب هقول لسيدنا النبي ايه؟ طب هرد عليه اقول له ايه؟ قال فرحت على الفراش بتاعي قمت ساحب شمله، شمله يعني ايه؟ غطا يعني. حاجه استغطى بيها، توب بيستغطوا بيه. والشمله دي شمله يعني يا دوب مدرياني. احطها على راسي الاقي رجلي باينه، احطها على رجلي الاقي راسي باينه. وهذا ايضا يدل على الشده والفاقه اللي كان فيها الصحابه واستحملوها رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاهم. قال تنيتني على كده، اصحابي الاثنين ناموا وراحوا في النوم، وانا بقى مش جاي لي نوم، لا يجيئني النوم، لحد لما سيدنا النبي دخل. دخل كعادته، سلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. وانا عملت نفسي ان انا ايه؟ ان انا نايم سامع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين بعد لما سلم قال كعادته راح صلى في مصلاة، وبعد لما صلى راح على الشراب بيفتح ما لقاش اي حاجة، فرفع ايديه. انا شايفه بيرفع ايديه وانا ايه؟ بكلم نفسي. فاتفاجئت، نفسي بتقول لي هتهلك دلوقتي وهيدي عليك. اتفاجئت ان سيدنا النبي بيقول اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني. فالدعوة دي دارت في خلدي، اطعم من اطعمني اسقي من سقاني. النبي بيدعي لاي حد ياكله او يسقيه دلوقتي. قمت قايم على طول حادف الشملة وقايم جري من فراشي، وخدت المدية، المدية يعني سكينة، وقلت بس انا هذبح اي واحده واجهز لقمه هنيه كده لسيدنا النبي واجيب له اكل دلوقتي. ليه؟ لانه رايح على الاعنز وعارف انها اتحلبت، ما حلبوها وشربوا نصيبهم، وهو كمان خلص نصيب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال خلاص يبقى انا انال بركه دعاء سيدنا النبي الليله دي. خرج بالسكين على انه هيذبح واحده من التلات اعنز دول. فاتفاجئ ان الضرع حافل باللبن، فاذا بهن حفل من اللبن، حفل من اللبن يعني الضرع مملوء باللبن. قال لا احنا مش لسه حلبينها من شويه وشاربين اللبن ده. قال قمت راجع بسرعه جايب اناء كبير ما كانوش اصلا بيحلبوا فيه. ليه؟ الاناء ما كانتش بتجيب كميه كبيره كده. وغسلت الاناء ده وهذبته، ثم حلبت فيه هذا اللبن، ثم جئت للنبي صلى الله عليه وسلم بالشراب. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأل، شوف بقى أدب سيدنا النبي اللهم صل عليه، قال أشربتم شرابكم الليلة؟ يا خبر، قال هو أنت شربتوا للادي؟ هو أنتوا تعشيتوا ولا ما تعشتوش؟ يعني بيدور على أصحابه، همه الصحابة، همه الضيفان الضيوف اللي عنده. أشربتم شرابكم الليلة؟ المقداد بن عمرو ذكي جدا، فرد على النبي عليه الصلاة والسلام رد بذكاء وقال له اشرب يا رسول الله. ما جاوبوش. أشربتم شرابكم الليلة؟ ما قالوش اي ولا لا، ده ذكاء. قال له ايه؟ قال له اشرب يا سيدي بس. يعني كانوا بيقول له ما تحملش همنا يا سيدي، المهم انت. أشربتم شرابكم الليلة؟ المقداد بن عمرو بذكاء رد على النبي قال له اشرب يا رسول الله، يعني اشرب انت وتهنى يا سيدي. فسيدنا النبي خد الإناء وشرب، وناول الإناء للمقداد بن عمرو، فالمقداد بن عمرو قال له لا اشرب كمان يا سيدي. قال سيدنا النبي قعد يشرب حتى ظننت أنه روي شبع، ثم ناولني الإناء لأشرب فشربت بعد رسول الله. يبقى أنا كده، يبقى هو كده إيه؟ شرب نصيبه في أول ليلة، وشرب نصيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان أصابته بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لما دخل ولقى الإناء فاضي قال إيه؟ قال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. طب ما هو هنا كان سببا في أن يسقي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو كده نال بركة دعوة سيدنا النبي في الليلة دي، وكمان شرب بعد سيدنا النبي كمان. فطبعا هو شايف الموقف اللي أنا بحكي لك عليه ده، فبعد لما شرب قعد يضحك يضحك سيدنا المقداد بن عمرو، مش متمالك نفسه من الضحك لحد لما وقع على ظهره من شدة الضحك. انت متخيل انت المشهد ده قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الهيبة كلها؟ فسيدنا النبي مستغرب، هو ايه ده؟ ما انا عارف المقداد بن عمرو ان هو راجل جد وراجل بطل وراجل فارس، هو ايه اللي المقداد بن عمرو بيعمله ده؟ فقال له: احدى سوءاتك يا مقداد. السوءة هي العورة، والمقصود ها هنا يعني الهفوة او السيئة، يعني كأنه بيقول له في حاجة، في هفوة ورا اللي انت بتعمله ده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ تضحك على ايه؟ ده انت بتضحك لحد لما وقعت على ظهرك في ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ مالك؟ احدى سوءاتك يا مقداد. فقام حكي له بقى اللي حصل. قال له: يا سيدي انا النهاردة يعني نفسي كده حدثتني وقالت انك انت هتتعشى برة، فقمت شربت شوية اللبن بتوعك نصيبك يا سيدي، وبعدين بعد لما شربتهم كده ونزلوا معدتي وانبسطت ندمني الشيطان وقال لي انت بتعمل كده في سيدنا النبي، فقلت انت هتيجي من برة هتدعي علي واهلك وتذهب دنياي واخراي. اتفاجئت انك انت جيت وحصل العكس، دعيت وقلت: اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني. قمت جاري اذبح لك واحده فيهم، لقيتهم حفلوا من اللبن، حلبت وحضرتك شربت تاني وانا شربت تالت وراك، دي تالت مره اشرب فيها الليله دي. فقال له: هذه رحمه اذن الله بها. يعني المفروض ان دي بتتحلب مره واحده بس في اليوم والليله، اتحلبت كده مرتين اتنين، هذه رحمه وبركه اذن الله بها. طب مش كنت قلت لي القصة دي علشان كنا صحينا الغلابة اللي نايمين دول؟ النبي بقى بيقول له كده. فرد عليه وقال له: والله لا أبالي إذ أصبتها أنت وأصبتها معك، لا أبالي من أصابها من الناس. الحقيقة القصة دي قصة رائعة تدل على سعة صدر سيدنا النبي، وتدل على مراعاة مشاعر سيدنا النبي للصحابة، وتدل على كرم ضيافة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأحبابه، وكان فيها فوائد كثيرة جدا. والوقت، وقت الحلقة انتهى، أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية، والحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق.